مع مادة التفسير شرح كتاب توفيق الرحمن في دروس القرآن للشيخ العلامة فيصل آل مبارك رحمه الله تعالى من سورة الرحمن إلى سورة الحديد.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه وطفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، فهذا أول لقاء معنا في مادة التفسير ضمن الدورات العلمية والمستويات العلمية لأكاديمية الرشاد العلمية التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أخواننا فيها لما يحب ويرضى، وأن يجعلها طريقا على طريق التعلم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح. وبداية هذه اللقاءات كان في يوم الثلاثاء الموافق 22 من شهر الله المحرم لعام 48 و400 ألف، ونفتتحه مستعينين بالله سبحانه وتعالى مستلهمين منه الرشاد والسداد بصورة الرحمن. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى عن قتادة أنه قال في تفسير،
قبل أن نبدأ في تفسير الآيات نضع عدة أسئلة قبل الدخول في تفسير سورة الرحمن. السؤال الأول: لماذا سميت هذه السورة بسورة الرحمن؟ الجواب: لأنها افتتحت بسم الله عز وجل الرحمن. السؤال الثاني: ما مختصر المراد من اسم الله الرحمن؟ الجواب: الرحمن اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى المختصة بالله عز وجل، فلا يسمى بها غيره، مثل اسم الله، مثل اسم الله، فلا يتسمى غير الله عز وجل بهذا الاسم مطلقا، فلا يقال الرحمن على أحد كما لا يقال الله على أحد، لا على وجه الإطلاق ولا على وجه الإضافة والتقييد، بخلاف الرحيم. قال تعالى: بالمؤمنين رؤوف الرحيم، في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يقال بالمؤمنين رحمن، فإن هذا من أسماء الله عز وجل المختصة، كما يقال رب البيت ولا يقال إله البيت، فالله عز وجل اسم مختص والرحمن اسم مختص. أما السميع البصير الرحيم العليم الحكيم القدير، قد يوصف المخلوق به، قد يوصف المخلوق به، أما كاسم مطلق فلا يجوز أن يطلق على أحد مطلقا، يقال فلان اسمه السميع، فلان اسمه البصير، لكن يوصف بأنه سميع بصير كما قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت له فجعلناه سميعا بصيرا. وقال تعالى: وقال الذي عنده علم من الكتاب. سؤال: أي صفة تضمنها هذا الاسم؟ الجواب: صفة الرحمة. سؤال: هل كل اسم من أسماء الله يتضمن صفة؟ الجواب: نعم. وليس كل صفة تكون مأخوذة من اسم، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، فكل اسم يتضمن صفة وليس كل صفة تتضمن اسما. وباب الأخبار أوسع من باب الأسماء والصفات. سؤال: صفة الرحمة هل هي صفة ذاتية أو فعلية؟ هل هي صفة ذاتية أو فعلية؟ الجواب: صفة الرحمة باعتبار اتصاف الله عز وجل بها وباعتبار تعلقها بالله فهي صفة ذاتية لا تنفك عنه ولا تتعلق بالمشيئة. وأما باعتبار تعلقها بالمخلوق فهي صفة فعلية متعلقة بالمشيئة، كما قال تعالى: يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، يرحم من يشاء ويعذب من يشاء. سؤال: ما معنى الصفة الذاتية والصفة الفعلية؟ الجواب: الصفة الذاتية صفة لا تنفك عن الله عز وجل ولا تعلق لها بالمشيئة، مثل العلم والقدرة والسمع والبصر. وأما الصفة الفعلية فهي التي تتعلق بالمشيئة، يفعلها متى شاء كيف شاء، مثل صفة النزول والمجيء والغضب والرضا وغير ذلك من الصفات. سؤال: سورة الرحمن مكية أو مدنية؟ مكية أو مدنية؟ الجواب: ذكر صاحب زاد المسير قولين: الأول أنها مكية، روي عن ابن عباس والحسن وعطاء ومقاتل والجمهور، إلا أن ابن عباس قال: سوى آية، وهي قوله: يسأله من في السماوات والأرض. والثاني أنها مدنية، روي عن ابن عباس أيضا وبه قال: ابن مسعود، وبه قال ابن مسعود. سؤال: ما المقصد العام لسورة الرحمن؟ ما المقصد العام لسورة الرحمن؟ الجواب: قال العلامة السعدي رحمه الله، قال العلامة السعدي رحمه الله: هذه السورة الكريمة، هذه السورة الكريمة الجليلة افتتحها باسمه الرحمن، باسمه الرحمن الدال على سعة رحمته وعموم إحسانه وجزيل بره وواسع فضله، ثم ذكر ما يدل على رحمته وأثرها الذي أوصله إلى عباد من النعم الدينية والدنيوية، من النعم الدينية والدنيوية والأخروية. وبعد كل جنس ونوع من نعمه ينبه الثقلين يعني الإنس والجن لشكره ويقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ولهذا تستطيع أن تقول إنها سورة النعم، كما أن سورة النحل سورة النعم، وتميزت بتكرار هذه الآية: فبأي آلاء ربكما تكذبان، مخاطبة للإنس والجن. ومن هنا نستفيد فائدة، ألا وهي أن كل ما في هذه الصورة يدخل في حيز تكليف الإنس والجن. سؤال: وما أهم ما نستنبطه من فائدة مخاطبة الجن والإنس في هذه الصورة؟ الجواب: نستفيد مسألة مشهورة، وهي أن مؤمن الجن يدخلون الجنة خلافا لمن زعم غير ذلك، لقول الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذا ما يتعلق بالصورة من ناحية كونها مكية أو مدنية، ومن ناحية مقصد الصورة العام، ومن ذكر ما يتعلق باسم الله الرحمن الذي يكثر ورده في القرآن، مما يجعل الرجاء المتعلق بالله عز وجل عظيما. نعم.
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: سورة الرحمن مكية، وهي 78 آية. قال: عن جابر قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها، فسكتوا فقال
لقد نعم
فسكتوا فقال
قال عن قتادة،
هذا قبل
نعم،
في صفحة قبل
أين الصفحة؟ هذه مش عندنا. نعم.
قال عن جابر رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ عليهم سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكتوا فقال لقد قرأتها على الجن ليلة الجن فكانوا أحسن مردودا منكم كنت كلما أتيت على قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد رواه الترمذي وعن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لكل شيء عروس وعروس القرآن الرحمن رواه البيهقي في شعب الإيمان
قال المحشي سنده ضعيف حديث الرحمن عروس القرآن سنده ضعيف رواه البيهقي في شعب الإيمان نعم
قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى عن قتادة أنه قال في تفسير قوله الرحمن علم القرآن قال نعمة والله عظيمة خلق الإنسان علمه
سؤال ما المراد بقوله نعمة والله عظيمة المراد نعمة القرآن ولهذا بدأ الله عز وجل بها ولهذا بدأ الله سبحانه وتعالى بها على رأس النعم علم القرآن فهي نعمة والله عظيمة لأن القرآن يتضمن جميع أنواع الهداية ولهذا دخل في ضمن قول الله عز وجل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون هو خير مما يجمعون سؤال ما معنى علم القرآن ما معنى علم القرآن قال صاحب الزاد فيه قولان فيه قولان أحدهما علمه محمدا صلى الله عليه وسلم وعلمه محمد صلى الله عليه وسلم أمته الرحمن علم القرآن أي علمه النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم علمه أمته الثاني يسر القرآن علم القرآن يسر القرآن كما قال سبحانه وتعالى ولقد يسرنا القرآن الذكر فهل من مدكر فتجد القرآن على طوله وكثرة صوره وآياته إلا أن العبد يحفظه عن ظهر القلب فلا يكاد يخطئ فيه شيئا إذا كان متقنا له وهذا من تيسير الله عز وجل وأيضا فإن الله سبحانه وتعالى يمن على عباده أيضا بفهمه الفهم الرشيد فلا تكاد أو فلا تجد آية من آيات الله عز وجل إلا وقد علمتها الأمة وعلمت معناها سؤال ما الذي يتضمنه علم القرآن علم القرآن ما الذي يتضمنه علم القرآن الجواب واحد يتضمن العلم بألفاظه الثاني يتضمن العلم بمعانيه فالقرآن يتضمن العلم به العلم بألفاظه والعلم بمعانيه نعم
قوله خلق الإنسان علمه البيان قال ابن زيد البيان الكلام
نعم خلق الإنسان سؤال ما المراد بالإنسان هنا خلق الإنسان قال صاحب الزاد في ثلاثة أقوال الأول أنه اسم جنس فالمعنى خلق الناس جميعا والثاني أنه آدم عليه السلام، والثالث أنه محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى خلق الإنسان علمه البيان، فالمراد بخلق الإنسان إما الناس جميعا، وإما آدم، وإما محمد صلى الله عليه وسلم قد علمه البيان. قال علمه البيان، قال ابن زيد البيان الكلام، البيان الكلام. قال السعدي رحمه الله وهذا شامل للتعليم النطقي والتعليم الخطي، علمه البيان. قال السعدي هذا يشمل أمرين، الأمر الأول التعليم النطقي أي ينطق ويبين، وهذا خاص بالإنسان، هذا البيان الذي هو عليه الفصيح هذا خاص بالإنسان، وإن كان هناك منطق للحيوانات و الطيور وغير ذلك، لكن هذه يعلمها العبد بآية كما علمها الله عز وجل نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المواضع حينما اشتكى له الجمل، وأما سليمان فكان يعرف منطق الطير، علمنا منطق الطير، إذا للطير منطق، لكن من يعلمه؟ من شاء الله سبحانه وتعالى. أما الإنسان فبيانه واضح وقد ميزه كما ميزه بالعقل، فميز الإنسان عن سائر المخلوقات بالعقل وميزهم بهذا البيان المتميز، فالإنسان له عقل وهو مناط التكليف، ولهذا الحيوانات لا تكلف وطيور لا تكلف وهكذا، إنما الإنسان هو المكلف لكونه عاقلا بالغا. ولهذا ماذا يراد بالتكليف عند العلماء؟ يقال مكلف، المراد بالمكلف عند العلماء البالغ العاقل، هذا هو المكلف عند العلماء، البالغ العاقل هذا هو المكلف عند العلماء. سؤال: كيف نعرف ونفهم استقامة المخلوقات على ما ينفعها إذا كانت لا تعقل؟ نرى الطير يستقيم له معاشه بسعيه، والحيوانات والحيتان في البحار كيف يستقيم لها ذلك مع كونها لا تعقل؟ الجواب: هذه تسمى هداية وليست عقلا، فهذه الكائنات ليس لها عقل لكن لها هداية يهديها الله عز وجل لما يصلحها. قال سبحانه: الذي خلق فسوى وقدر فهدى. نعم.
قال: الشمس والقمر بحسبان، قال ابن عباس رضي الله عنهما: يجريان بعدد وحساب ومنازل.
نعم، ما معنى بحسبان؟ قال: يجريان بعدد وحساب ومنازل متقنة مقدرة لا تختلف. الشمس والقمر بحسبان، الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل في فلك يسبحون. فنرى كل هذا بحساب، بحسبان، بتقدير، بإتقان، وهذا يدل على عظمة الباري سبحانه وتعالى، وعلى أن الشمس مسخرة، وعلى أن القمر والنجوم والكواكب وكل ذلك مسخر من الله عز وجل. ودل هذا على تفرد الله عز وجل بالخلق، وإذا تفرد الله بالخلق وجب أن يتفرد بالعبادة. فمن الخالق؟ الله. إذن من المعبود؟ الله. فلا ينبغي أن نعبد سواه سبحانه وتعالى. نعم.
قال: والنجم والشجر يسجدان. قال مجاهد: النجم هو الكوكب. وهذه الآية كقوله تعالى: ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب.
نعم. قال: والنجم والشجر يسجدان. ما معنى النجم وما معنى الشجر هنا؟ قال السعدي رحمه الله: نجوم السماء وأشجار الأرض. نجوم السماء وأشجار الأرض تعرف ربه وتسجد له وتطيع وتخشع وتنقاد. تعرف ربه وتسجد له وتطيع وتخشع وتنقاد. سؤال: ما معنى سجود النجم والشجر وسائر الكائنات؟ الجواب: سجودها خضوعها وخشوعها وانقيادها، وانقيادها. السجود الكوني القدري، وإلا فهي ليست مكلفة. سؤال: هل للمخلوقات تسبيح؟ وهل التسبيح بلسان الحال أم بلسان المقال؟ الجواب: للمخلوقات تسبيح حقيقي بلسان المقال، ولكن لا نفقه. قال الله عز وجل: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقال: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعله. فجميع الكائنات تسبح وبلسان الحال، لكن الله عز وجل يعلم تسبيحه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقوله تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان. قال مجاهد: العدل.
نعم. والسماء رفعها ووضع الميزان. قال مجاهد: العدل. ما المراد هنا بوضع الميزان؟ قال صاحب زاد المسير: فيه ثلاثة أقوال. أحدها أنه العدل، قاله الأكثرون. الثاني أنه الميزان المعروف ليتناصف الناس في الحقوق. الثالث أنه القرآن. كما قال تعالى: وأنزل الميزان، لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب ليقوم الناس ليقوم وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالمراد بالميزان قيل هو العدل، ومعناه العدل بين العباد في الأقوال والأفعال، العدل بين العباد في الأقوال والأفعال. وقيل هو الميزان المعروف ليتناصف الناس في الحقوق، ولهذا قال تعالى: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنهم يخسرون. فينبغي العدل أيضا. والثالث القرآن. سؤال: هل بين هذه الأقوال الثلاثة تعارض؟ الجواب لا، الجواب لا، فهذه الأقوال كلها مؤداها واحد، والاختلاف بينها اختلاف تنوع. فالقرآن فيه العدل والفصل بين العباد، وقد أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل. ومن العدل عدم نقص الموازين وبخسها، نعم.
قال رحمه الله تعالى: ألا تطغوا في الميزان. قال قتادة: اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك، وأوف كما تحب أن يوفى لك، فإن بالعدل صلاح الناس. وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يا معشر الموالي، إنكم قد وليتم أمرين بهما هلك من كان قبلكم، هذا المكيال والميزان.
نعم. إذا ما معنى ألا تطغوا في الميزان؟ قال ابن الجوزي: أي لا تجاوزوا العدل، أي لا تجاوزوا العدل في الأقوال والأعمال والموزونات والمكيلات وفي كل شيء. قال تعالى: وإذا قلتم فعدلوا. وقال تعالى: وليجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا وأقربوا للتقوى. والعدل واجب في كل شيء، والغلو محرم في كل شيء. والفضل مطلوب في كل شيء، والظلم محرم في كل شيء. فعندنا فضل وعدل وظلم. أما الفضل فهو مطلوب على وجه الإحسان، وأما العدل فواجب، وأما الظلم فمحرم. سؤال، هل هناك آية جمعت هذه الثلاثة في التعامل والمعاملة؟ الجواب نعم. قال الله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. وهذا العدل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وهذا الفضل. إن الله لا يحب الظالمين، وهذا الظلم. فجماع معاملة الناس بعضهم لبعض، هذه الآية، هذه الآية. ما هي الآية التي جمعت صفة معاملة الخلق بعضهم لبعض؟ هذه الآية. فأحولنا لا تخرج عن إما عدل وإما فضل وإما ظلم. أما الفضل فإحسان، وأما العدل فواجب، وأما الظلم فمحرم. فأفعال الخلق لا تخرج عن هذه الثلاث. سؤال: ما الفرق بين أفعال الخلق وأفعال الخالق؟ الجواب: أفعال الخلق تدور بين هذه الثلاث: الفضل والعدل والظلم. وأما أفعال الرب فإنها تدور بين الفضل والعدل، ولا ظلم فيها. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، مع قولنا: ليس كعدله عدل ولا كفضله فضل. هذه أسس يا أخوان، تأملوا الكلمات اللي احنا بنركز على دي، هذه أسس بارك الله فيكم. احنا مش بنعصي يا أخواني أكاديميا نخرج بها شهادات للوظائف. احنا عندنا وظيفة واحدة، الدعوة إلى الله على بصير. ولهذا يعنينا بارك الله فيكم التأمل والتدبر والمذاكرة والانتفاع والعمل. إذن أفعال العباد تدور بين الفضل والعدل والظلم، أفعال الرب تدور بين الفضل والعدل ولا ظلم فيه. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وقال: وما ربك بظلام للعبيد. أما المخلوق قد يظلم، لكن ليس كعدله عدل ولا كفضله فضل ولا كفعله فعل. ليس كما فيه سوء السميع البصير. نعم.
قوله تعالى: وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. قال ابن زيد رحمه الله: تخسيره نقصه.
نعم. قال: ولا تخسروا الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط بالعدل ولا تخسروا الميزان. قال ابن زيد: تخسيره نقصه، أي لا تنقصه. نعم.
قال قوله تعالى: والأرض وضعها للأنام. قال مجاهد: للخلائق.
نعم. قال مجاهد: الأنام للخلائق. قال صاحب الزاد: في الأنام ثلاثة أقوال، في الأنام ثلاثة أقوال. أحدها أنهم الناس، والثاني كل ذي روح. يعني إيه؟ يعني يتعدى الناس إلى سائر ما فيه روح. والثالث الإنس والجن، والإنس والجن. يبقى للأنام، للإنس، هذا قول، للإنس والجن هذا قول، لكل ما فيه روح، يبقى الإنس والجن والطير والحيوانات وكذا. فقال والأرض وضعها للأنام. سؤال، هل الخلاف بين المفسرين في هذا اختلاف تضاد أو تنوع؟ الجواب اختلاف تنوع. سؤال، ما معنى اختلاف التضاد والتنوع؟ احنا بنبين بعض المصطلحات لأن بعض الناس قد يسمعنه لأول مرة، لأن هذا المصطلح سيكثر معنا في تفسير القرآن. أكثر ما تستعمله في تفسير القرآن أن تقول إن الاختلاف بين المفسرين اختلاف تنوع لا تضاد، والمعنى اختلاف التنوع ليس فيه اختلاف حقيقي، بل هو اختلاف أقوال تتداخل ويشتمل بعضها على بعض. وأما اختلاف التضاد فاختلاف لا يجتمع، وهذا نادر في أقوال المفسرين في القرآن، وهذا نادر في أقوال المفسرين في القرآن. إذا لو قال قائل على ما تختلفون في التفسير ويختلف العلماء في التفسير، نقول هذا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، ما يضر، بالعكس هذا إثراء. ولهذا انظر للأنام، قد يقول قائل ما وجه دخول الجن في الأنام، أو ما وجه دخول الحيوانات والطيور في الأنام، ما وجه ذلك؟ نقول قول الله عز وجل والأرض وضعها للأنام، ولا شك أن هذه الأرض ماذا ينتفع بها الإنس والجن وكل ذي روح، فلهذا فسر الأنام مضموما إلى والأرض، والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها للأنام، فيشمل الجميع، فيشمل الجميع. نعم.
قال رحمه الله،
ولهذا قول مجاهد للخلائق يشمل ثلاثة أقوال. الله أكبر. قول مجاهد بن جبر. سؤال، من مجاهد بن جبر؟ الجواب إمام المفسرين من التابعين، إمام المفسرين من الصحابة ابن عباس، وإمام المفسرين من التابعين تلميذه مجاهد، وإمام التفسير من المعاصرين محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. فقول مجاهد يشمل الثلاثة، قوله للخلائق إذن يدخل فيها الإنس والجن وكل ذي روح، والأرض وضعها للأنام، والأرض وضعها للأنام. نعم.
قال رحمه
طيب
الله.
طيب سؤال، وما معنى وضع الأرض؟ ما معنى وضع الأرض؟ الجواب وضعها خلقها وتسهيلها وتيسيرها للحياة عليها، فجعلها قرارا وجعلها مبسوطة. السؤال سؤال فضولي، هل الأرض كروية أو مسطحة؟ ليست كروية. الجواب الأرض كروية الكل مسطحة الجزء. وقد نقل ابن تيمية الإجماع عن السلف في ذلك. نعم.
قوله تعالى: فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. قال ابن زيد: هو الطلع قبل أن ينفتق.
يعني الأكمام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. سؤال: ما معنى الفاكهة؟ نحن نعلم طعم الفاكهة، لكن ما معنى الفاكهة؟ الجواب: قال ابن الجوزي: ما يتفكه به من ألوان الثمار. ما يتفكه به من ألوان الثمار. سؤال: ما معنى الأكمام؟ الجواب: الأوعية والغلف، قاله صاحب الزاد، وهو الوعاء الذي ينفلق عن القنوان التي تخرج شيئا فشيئا حتى تتم فتكون قوتا. الوعاء اللي بيخرج منه الثمرة، هذا يقال الأكمام. نعم.
قوله تعالى: والحب ذو العصف والريحان. قال مجاهد: العصف الورق من كل شيء، والريحان الرزق. وقال الحسن: هو ريحانكم الذي يشم. وقال نعم. البغوي:
نعم، كلها مدفوعات.
وقال البغوي: كلها مدفوعات بالرد على الفاكهة. وقرأ ابن عامر بنصب الباء والنون، وذا بالألف. وقرأ حمزة والكسائي: والريحان بالجر عطفا على العصف. فذكر قوت الناس والأنعام، ثم خاطب الجن والإنس فقال: فبأي آلاء طيب ربكما تكذبان.
والحب ذو العصف والريحان. قال مجاهد: العصف الورق من كل شيء، والريحان قيل الريحان الذي يشم، وقيل الرزق، فيحتمل جميع الأرزاق، فيحتمل جميع الأرزاق. طيب ما معنى العصف؟ العصف ذو الساق الذي يداس، ذو الساق الذي يداس، فينتفع بتبنه، كما قال العلماء. قال العلماء: ذو الساق الذي يداس فينتفع بتبنه، مثل الأرز ومثل البر ومثل الشعير وغير ذلك. هذا العصف، يبقى العصف الورق من كل شيء، وهو ذو الساق الذي يداس، يبقى ذو العصف مثل الأرز والذرة والشعير وغير ذلك. والريحان، ما المراد بالريحان؟ يحتمل جميع الأرزاق، ويحتمل الريحان الذي يشم، يحتمل الريحان الذي يشم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فذكر قوت الناس والأنعام، ثم خاطب الجن والإنس فقال: فبأي آلاء ربكما تكذبان أيها الثقلان. يريد من هذه الأشياء المذكورة، وكرر هذه الآية في هذه الصورة تقريرا للنعمة وتأكيدا في التذكير بها على عادة العرب في الإبلاغ والإشباع، يعدد على الخلق آلاءه ويفصل بين كل نعمتين بما ينبههم عليها.
يعني كان يمكن أن يكفي آية واحدة في آخر الصورة بعد هذه النعم، ولكن الله عز وجل كررها. طيب نقول: سؤال، ما معنى فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الجواب: أي فبأي نعم ربكما تكذبان من هذه الأشياء المذكورة. والآلاء هي النعم، والآلاء هي النعم، قال ابن الجوزي: فإن قيل كيف خطب اثنين وإنما ذكر الإنسان وحده، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان وهكذا. قال ابن الجوزي: عنه جوابان ذكرهما الفراء، أحدهما أن العرب تخاطب الواحد بفعل الاثنين كما بيانه في قوله ألقي في جهنم، والثاني أن الذكر أريد به الإنسان والجان، فجرى الخطاب له من أول السورة. وكما قلنا لما دخل الجن في التكليف مع الإنس خوطبوا بهذه السورة من أولها إلى آخرها. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر من هذه المادة.